خرج فيه في هذا الفكر.
فقال عندما ذكر حديث صحابة ول نحن البطل ده فقال كل مستبر للقرآن عندما يسمع هذا الحديث يعلم أنه لا قيمة له هذا الحديث
ما شاء الله،
لأنه معارف للقرآن والله سبحانه وتعالى ذكر وأمتنع المسلمين بذكر لحم البقر في القرآن. فلماذا إذا كان عند بعض رجال الحديث وصول للفهم لماذا أطارك نص والعجل بعض الذين يتبعون بالحديث وصولهم في تدبر القرآن وفج أحكامه فهم الغرور مع هذا القصور، ولماذا يتكلمون على غير من رجال الإسلامية الرحم أن يكتشفوا علة هنا أو سلوكا هناك؟ هذا نص التفسير. ما حكم من أنكر حديثا صحيحا في هذا وذكر أنه يعارض القرآن الكريم؟
لا شك أن الذي يضرب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صحيح عند أهل المعرفة بالحديث يضرب ذاك الحديث بفهمه للقرآن، ولا أقول بالقرآن لأن الحديث لا يعارض القرآن وإنما يعارض فهم بعض الناس لبعض الآيات القرآنية. فمن القواعد العلمية الأصولية الحديثية الفقهية أنه إذا جاء نصان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بطريق من طرق التوفيق الكثيرة والتي أوصلها بعض العلماء وبخاصة منهم الحافظ العراقي إلى أكثر من 100 وجه، كل وجه من هذه الوجوه يمكن أن يعتمد عليه الفقيه العالم للتوفيق بين نصين متعارضين سواء كان أحدهما قرآنا أو حديثا أو كان كلاهما حديثا نبويا لكن أحدهما صحيح متواتر مثلا والآخر دون ذلك في الصحة، حتى لو كان في مرتبة الحسن. حتى في هذه الصورة الأخيرة حديثين متعارضين أحدهما أقوى ما يكون صحة والآخر أدنى ما يكون صحة وهو الحسن، فينبغي التوفيق بينهما بوجه من تلك الوجوه الكثيرة. هكذا قالوا ونعم ما قالوا، ثم تابعوا القول فقالوا إذا لم يمكن التوفيق بين النصين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة حينئذ صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، فإن لم يعرف المتقدم من المتأخر صير إلى المرتبة الثالثة وهي تقديم الراجح ثبوتا. في المثال السابق إذا كان عندنا آية عندنا حديث ولم يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة ولا أمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ منهما، حينئذ بلا شك يؤخذ بالقرآن لأنه أصح من حديث مهما كانت مرتبته. هذه المراتب الثلاثة، تأتي المرتبة الرابعة والأخيرة فإن لم يمكن الترجيح بين النصين كأن يكون حديثين مثلا في نسبة واحدة من الصحة، حينئذ وكل الأمر إلى عالمه، أي يقال الله أعلم، خلافا لقول بعضهم تعارض وتساخط. هذا قد قاله بعض المتأخرين لكنه منكر من القول، لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا مخاطب كل فرد من أفراد المسلمين. فإذا أنا ما عرفت التوفيق بين نصين ولا عرفت الناسخ من المنسوخ منهما ولا استطعت أن أراجها بينهما فاستوى عندي في الصحة، لا أقول تعارضا فتساقطا، وإنما أقول الله أعلم في مراده. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام لم يشم رائحة العلم ولا فكر في هذا الذي ذكره العلماء، كيف يجب أن يكون موقف المسلم فيما إذا بدا له نصان متعارضان ولو أحدهما قرآنا كما ذكر هذا الإنسان والآخر حديثا نبويا. فأنا أزيد على ما ذكر هو من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقر في حجة الوداع عن نسائه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ضحى عن نسائه بالبقر. فحينئذ لا يخفى على المشتغل بعلم الحديث والذي يصحح حديثا، لو لم يكن هناك آية في القرآن ذكر الأنعام وذكر البقر ونحو ذلك من بقية الأنعام الأخرى، فهو لو لم يكن هناك آية فإنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه في حجة الوداع، فكيف يضحي ولحومها داء؟ لا يخفى هذا على علماء الحديث بتاتا، ولكنهم لا يتسرعون في إبطال أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة، بل يحاولون التوفيق بين هذه النصوص التي يبدو بينها التعارض. وقد فعلوا وبذلك يسقط كلام هذا المتهجم على علماء الحديث والمدعي الفقه لنفسه، وهو أبعد ما يكون عن الفقه والمعرفة بأصوله. فقد قالوا أنه لما الرسول عليه السلام قال لحوم وداء يعني الإكثار منها، وهنا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في طيلة حياته أنه ضحى أو هدى بقرا إلا في حجة الوداع. فهنا نلاحظ أن نساء الرسول عليه السلام ما أكلوا لحم البقر كثيرا، فهذا مما أشعر بعض علماء الحديث حينما وقفوا عند الحديث الذي صرح بأنه داء، فجمعوا بين هذا وبين ذاك فقالوا إذن الإكثار من لحم البقر هو داء. وهذا في الحقيقة، ولسنا بحاجة إلى أن ندعم السنة بالعلم التجربي الذي يكونون اليوم، لكن من باب بيان صدق قوله تعالى في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. فقد ذكروا الآن علميا أن أيضا لحم البقر فيه نوع من الديدان التي لا يقتلها إلا حرارة معينة. نعم كيف؟ بس بدرجة حرارة معينة، هذا قصدي. فلذلك يبقى الحديث الذي حاول ضربه من سوء فهمهم للآية يبقى معجزة من معجزات الرسول عليه السلام العلمية. فبالمعنى الذي شرحناه آنفا توفيقا بينه وبين تضحية الرسول عن نسائه بلحم البقر، فهذا هو الجواب عن ذاك الحديث. تفضل.